السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نفتتح بها لقاء آخر من سلسلة هذه المطارحات العقائدية. أعلن في بدايتها موضوع الحلقة: المعاد في القرآن الكريم، دليل العدل الإلهي. مشاهدينا الأكارم، كما تعلمون الشطر الأول من كل حلقة من هذه الحلقات يتحدث فيه سماحة السيد كمال الحيدري عن موضوع الحلقة، ثم نستقبل في شطره الثاني اتصالاتكم الهاتفية التي نذكر، والتذكرة تنفع المؤمنين إن شاء الله، بأن تكون المداخلات والأسئلة مرتبطة بموضوع هذه الحلقة وهو دليل العدل الإلهي. أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء بعد هذا الفاصل.
يا لبيت رسول الله حبكم فرض من الله
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى ومرة أولى. مرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري، أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، قبل أن تدخلوا في البحث فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة، بقيت لدينا في الحقيقة سؤال واحد.
نعم، سؤال إذا أمكن خلوه في القسم
في
الثاني.
باعتبار وعدنا المشاهدين الأكارم بأنها نتناول إن شاء الله.
عندما نبدأ الأسئلة إن شاء الله نجيب على أول
في بداية الأسئلة. طيب، إذا نبدأ في بحث هذه الحلقة: العدل الإلهي. هل يرتبط معرفة برهان العدل الإلهي على حتمية المعاد بمعرفة حقيقة الإنسان في القرآن الكريم؟ يعني ما هي نظرة القرآن الكريم للإنسان؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه أتصور بأنه سيتضح للمشاهد الكريم بأن مجموعة من هذه البراهين إنما ترتبط بمعرفة حقيقة الإنسان، وما لم يقف الإنسان أو وما لم نقف على حقيقة الإنسان في القرآن الكريم لا يمكن أن نفهم جملة من البراهين والأدلة التي أقامها القرآن الكريم لإثبات حتمية المعاد وضرورة المعاد. في اعتبار أن القرآن يعبر عن المعاد، يقول بأنه إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهذا تعبير آخر عن ضرورة وحتمية المعاد، وأنه من القضاء الإلهي الذي لا يرد ولا يبدل، ومن السنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتحول. وأتصور بأنه عندما نقف عند هذه المقدمة لمعرفة الإنسان سوف يتضح الوجه بين ارتباط حتمية المعاد وبين معرفة الإنسان.
سماحة السيد، لماذا لم تذكروا هذه المقدمة عند الحديث عن برهان الحكمة؟
باعتبار أن برهان الحكمة لا يتوقف على هذا، على معرفة حقيقة الإنسان، ولكن هذا البرهان وبعض البراهين اللاحقة من قبيل تجرد الروح، من قبيل حب البقاء الأبدي والخلود الأبدي، هذه الخصائص. لذا أنا قلت جملة من أدلة المعاد ترتبط بمعرفة الإنسان، وجملة منها ترتبط بمعرفة صفات الله سبحانه وتعالى الذي كان هو الدليل الأول الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة، وهو دليل الحكمة. بعبارة أخرى، بعض الأدلة مرتبطة بأسماء الله وصفاته، وبعضها مرتبطة أيضا بأسماء الله وصفاته، ولكنه أيضا تتوقف على معرفة الإنسان وأفعال الإنسان وحقيقة الإنسان، ومن هذه الأدلة هذا الدليل الذي نحن بصدده في هذا اليوم.
طيب،
بودي أنه هذه المقدمة يلتفت إليها المشاهد الكريم بشكل دقيق، لأنه سوف لا نعيدها ولا نكررها في الأبحاث اللاحقة. هذه الحقيقة القرآنية تبين لنا هذه النكتة، وهي أن الإنسان موجود خلقه الله سبحانه وتعالى، وله بعدان أساسيان لا أقول أنه مركب، لأن التركيب يوحي بالإثنينية، وأنا لا أعتقد بأن الإنسان الواحد فيه إثنينية، وإنما هو حقيقة واحدة. ولكن هذه الحقيقة الواحدة بتعبير أفضل نعبر عنها لها أبعاد متعددة، وبتعبير فلسفي لها مراتب متعددة ولها شؤون متعددة. ولكنه نحن نحاول أن نقسم هذه الشؤون وهذه المراتب وهذه الأبعاد إلى بعدين أساسيين. البعد الأول أنه موجود وجد من الأرض ومن التراب ومن الطين، فله بعد أرضي مرتبط بهذه النشأة وبأحكام هذه النشأة وبقوانين هذه النشأة. هذا هو البعد الأول. البعد الثاني، أو إن صح التعبير البعد الطيني في الإنسان، بعد التراب في الإنسان، البعد الثاني هو البعد الغيبي والبعد الملكوتي والبعد الذي لا يمكن أن يشاهد بهذه الحواس الظاهرة. وهو الذي أشار إليه القرآن، والقرآن الكريم أشار إلى هذين البعدين والشأنين في وجود الإنسان من خلال أنه قال خلقه من سلالة من طين، ثم قال ونفخت فيه من روحي. إذن خلقه من طين إشارة إلى البعد الأول، وأنه نفخ فيه من روح الله سبحانه وتعالى إشارة إلى البعد الثاني. والآيات القرآنية التي تشير إلى هذين البعدين معا كثيرة جدا، أقف على هذه الآية. منها هذه الآيات التي وردت في أول سورة المؤمنون، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا هو البعد الآخر. يعني القرآن الكريم، انظروا المشاهد الكريم بودي أن يرى تعبيره خلقنا الإنسان جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة، لم يبدل التعبير أبدا، ولكن عندما وصل إلى البعد الآخر عبر عنه ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن فيما يرتبط بالبعد الأول هناك نحو من الخلق ومن النشأ ومن النشوء ومن الشأن، ولكنه في النحو الثاني ثم أنشأناه خلقا آخر إشارة إلى هذا البعد الثاني. وآيات أخرى كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، أنه خلق من طين ثم الله سبحانه وتعالى يقول ونفخت فيه من روحي وقعوا له ساجدين. إذن يوجد هناك بعدان أساسيان في وجود الإنسان، بعد يرتبط به بالأرض، وبعد يرتبط به إن صح التعبير بالسماء، بعد يرتبط به بعالم الشهادة، وبعد يرتبط به بعالم الغيب والملكوت. هذان البعدان موجودان في الإنسان. خلق الإنسان وكماله في أن يقوي بعده الملكوتي وبعده الغيبي، والبعد الذي يرتبط بنفخت فيه من روحي. من هنا نجد بأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أشار في حديث جامع قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وأودع فيهم العقل بلا شهوة، وخلق البهائم وأودع فيهم شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان وأودع فيه العقل مع الشهوة. من هنا يتضح بأن هذا الموجود سنخ موجود اجتمع فيه بعدان، لأن الشهوة مرتبطة بالبعد المادي والعقل مرتبط بالبعد المعنوي والبعد الملكوتي. من هنا إذا جئنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم من جهة يعبر عن الإنسان بأنه هو الحامل للأمانة الإلهية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أو نجد في آية أخرى يقول ولقد كرمنا بني آدم، أو في آية أخرى يجعله خليفة لله. هذا هو البعد الأول أو الصنف الأول من الآيات التي تكلمت عن حقيقة الإنسان. الصنف الثاني من الآيات أعطت صفات كثيرة وذميمة للإنسان، وصفت الإنسان بأنه ظلوم، وصفت الإنسان بأنه جهول، وصفت الإنسان بأنه هلوع، وصفت الإنسان بأنه جزوع، وصفت الإنسان بأنه مناع للخير، وصفته بأنه معتد أثيم، وصفته بعشرات لعله يصل إلى 50 وصف القرآن الكريم ذم فيها الإنسان. واقعا كيف نجمع بين هذين الصنفين والطائفتين من الآيات القرآنية؟ الجواب في كلمة واحدة، كما قال الإمام أمير المؤمنين: الإنسان إذا غلب بعده العقلاني وبعده الروحاني وبعده الغيبي على البعد الأرضي والبعد الشهوي والبعد الغضبي والغرائز والأحاسيس التي هي غير مؤتمرة بأوامر العاقل، مثل هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى قد يبلغ إلى درجة يكون أعلى من الملائكة. أما لا سمح الله ونعوذ بالله أن الإنسان إذا غلب شهوته على ماذا؟ على عقله، وجعل العقل أسيرا للشهوة، كما يقول في كلماته القصار الإمام أمير المؤمنين: كم من عقل أسير عند هوى أمير. إذا حدث ذلك، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وهذا الإنسان يصل إلى درجة يكون أضل من البهائم، وهذا ما أشار إليه القرآن: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة. إذن من هنا يتضح لنا أن هذا الموجود سنخ موجود بإمكانه أن يترقى فيتجاوز حتى درجات الملائكة، وهذا ما نجده في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل الأنبياء جميعا. لذا تجدون بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج بلغ مقاما عند ذلك لم يستطع جبرائيل الذي هو من الملائكة المقربين أن يمشي معه إلى آخر المطاف. قال له: وطأت موطئا لم يطأه أحد قبلك ولن يطأه أحد بعدك، أو لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا الإنسان بمقدوره أن يصل إلى هذه المقامات، وبمقدوره أيضا أن يتسافل في دركات الجحيم فيصير ماذا؟ يصير أضل من البهائم وأضل من الأنعام. ومن هنا أنا بودي بأنه المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه النقطة المباركة في أول سورة البقرة، وهي الآية 30 التي وقفنا عندها في أبحاث متعددة. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. التفتوا إلى الاعتراض أو إلى الاستفهام الذي جاء من الملائكة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أحسنتم، يعني هذا الإنسان فيه بعد لأنه خلق من الطين، وهذا البعد قد يجعله ماذا؟ استاقلتم إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، فانسلخ منها، إشارة إلى معاني أشار إليها القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم في مقام الجواب للملائكة لم يقل لهم: لا، هذا الإنسان لا يفسد ولا يسفك الدماء، ولكن قال ماذا؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هذا الإنسان بمقدوره إذا أراد أن يغلب عقله على ماذا؟ على شهوته، وأن يجعل الشهوة والغضب تحت إمرة ماذا؟ تحت إمرة العقل، عند ذلك يكون أعلى درجة من الملائكة. إذا اتضحت هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان له هذه القدرة، لذا القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة. قال: فألهمها فجورها وتقواها. يعني أن الإنسان يستطيع أن يمشي في درجات التقوى ليصل إلى القرب الإلهي، ليصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وبإمكانه أن يمشي أو يسلك طريق دركات الجحيم حتى يصل إلى الدرك الأسفل من النار. كلاهما موجود في الإنسان. إذا كان الأمر كذلك، عند ذلك جاءت النبوات جميعا، جاءت الشرائع الإلهية، جاء العقل الباطن والرسول الباطن، كلها لتهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم حتى لا يقع في صراط الضلالة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكنه كما هو واضح بالاستقراء وبالوجدان وكما هو القضاء الإلهي أن البشرية ليسوا جميعا أنبياء وليسوا جميعا ماذا؟ معصومين. يعني مع كل هذه الهدايات الإلهية بمختلف أبعادها نجد أن هناك كثير من الناس يشذون ويضلون عن الطريق ويقعون في متاهات التي أشار إليها القرآن الكريم. إذن عندما نقف أمام التأريخ نجد أن التأريخ والاستقراء يبين لنا بأن الناس انقسموا إلى ماذا؟ إلى صنفين، صنف قبل الهداية الإلهية ومشى على الصراط المستقيم وجعل الوحي والنبوة أمامه ومشى خلف ذلك، وصنف ماذا؟ جعلوا الكتابة خلف ظهورهم، وهؤلاء لم يعتنوا بالوحي ولا بالرسول الباطن وهو العقل، عند ذلك ظلوا الطريق. وهذه المقدمة سوف تبين لنا بأنه أساسا لماذا يكون المعاد والإيمان باليوم الآخر من الضرورات الأساسية في النظام الأحسن الإلهي.
كيف سمعت السيد؟
أحسنت. في الواقع بأنه هذا السؤال، وهو أنه ما هو وجه الارتباط بين هذين البعدين وبين ماذا؟ وبين الإيمان بالمعاد. السؤال الذي يطرح هنا وهو أنه كما قلنا أن التاريخ يبين لنا بنحو واضح والاستقراء يثبت هذه الحقيقة بأن البشرية ليسوا جميعا على صراط التوحيد وعلى صراط الهداية وعلى الصراط المستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى كيف تعاطى مع خلقه؟ يعني وجد أنه بعض قام من الجرائم وسفك الدماء ومن الطواغيت من أفسد ماذا؟ الحرث والنسل. وأنا أتصور بأنه لا نحتاج إلى شواهد تاريخية كثيرة من الزمان البائد والمنصرم، في زماننا نحن نجد أنه المتكبرون والطواغيت والفراعنة ماذا يفعلون بشعوبهم بأممهم بالعالم جميعا، أمامنا العالم نستطيع أن نرى ماذا يفعلون. هذه طبقة، وطبقة أخرى هم المؤمنون المتقون الذين ساروا على الصراط المستقيم ونهجوا نهج التوحيد ونهج النبوات والهداية الإلهية. الله سبحانه وتعالى كيف تعامل مع هؤلاء؟ يوجد هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى تركهم سدى. تركهم سدى. هذا خلاف، أحسنتم، هذا خلاف دليل الحكمة الذي أشرنا إليه، وسيتضح أنه أيضا خلاف ماذا؟ خلاف العدل الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى واحدة من أسمائه الأساسية أنه ماذا؟ عادل، وأنه عادل.
وغير ظلام، تعبير القرآن غير ظلام،
بلي وما كان ربك بظلام للعبيد. ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن بشكل واضح أشار إلى هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين هاتين الطائفتين وبين هذين القسمين من البشر. هناك مجموعة من الآيات أشارت إلى هذه الحقيقة، أقرأ بعض هذه الآيات. من هذه الآيات قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله سبحانه وتعالى هذه لا يستوون، يعني يقول لا ينبغي أن نساوي ماذا؟ بين المؤمن وبين الفاسق. أو قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا كله استفهام استنكاري، يعني أساسا لا ينبغي لنا أن نساوي هؤلاء بهؤلاء. بعد ذلك أيضا يبين في آية أخرى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ثم يعترض على أولئك الذين يساوون بينهم: ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يمكن أن نجعل هؤلاء يساوون هؤلاء؟ ثم انظر الآية الأخرى التي وردت في سورة الجاثية، قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. التفتوا جيدا، سواء محياهم ومماتهم فاء ما يحكمون.
موارد التي فيها يحكمون أو تحكمون تشير إلى هذا الدليل سمحت السيد.
أحسنتم، تريد أن تقول بأن الحكم الإلهي
هذا خلاف العدل،
يعني أحسنتم أنه مقتضى الحكم الإلهي الذي قائم على أساس حكمة الله وعلى أساس عدل الله، هل يقتضي المساواة بين هذين الفريقين أو لا يقتضي؟ يقول مقتضى العقل ومقتضى الاسم الإلهي العدل الإلهي ومقتضى الحكمة الإلهية لا ينبغي أن نساوي بين هذه الطبقة وهذه الطبقة.
طيب سماحة السيد، عدم المساواة يمكن أن تتحقق، أنتم تستدلون بذلك على المعاد.
نعم.
ولكن ألا يمكن أن تتحقق هذه في الحياة الدنيا؟
أحسنتم.
يعني يكون هذا العالم الدنيا عالم إذا فعل الإنسان خيرا رآه وإذا فعل شرا رآه.
أحسنتم.
ما المانع؟
في الواقع بأنه هذا الكلام الذي تفضلتم به كلام ورد على ألسنة جملة من الفلاسفة.
نعم.
وهو أنهم قالوا نحن نقبل أن مقتضى الحكمة الإلهية ومقتضى العدل الإلهي أن يصل المؤمن إلى جزاء عمله وإلى ثواب عمله، وأن يصل الفاسق والمجرم والفاجر أيضا ماذا إلى عقاب عمله، هذا لا إشكال. ولكن من أين تقولون بأن ذلك لابد أن يكون في نشأة أخرى؟ لعل ذلك في هذه النشأة. ومن هنا قيل لهم، نحن نجد أن كثير من الكفار يموتون ولا يعذبون، إذن أين عذابهم؟ إذا كان عذابهم في الدنيا أين عذابهم؟ أجابوا أنه يحصل التناسخ. نظرية التناسخ جاءت ماذا؟
من هنا.
وهي أن هؤلاء وإن آمنوا بعدل الله سبحانه وتعالى وآمنوا بحكمة الله سبحانه وتعالى وأن المؤمن المتقي لا بد أن يصل إلى ثواب عمله وأن الفاجر الفاسق لا بد أن يصل إلى عقاب عمله، ولكن قالوا أن ذلك يحدث أين؟ يحدث في هذه النشأة بلا ضرورة لإثبات نشأة أخرى، وهذه هي نظرية التناسخية. الآن كيف؟ الآن لا أدخل في التفاصيل باعتبار أنهم يقولون أن هذه الروح قد تنتقل إلى بدن حيوان افترضوا كالذئب أو إلى بدني
من خلال الانتقال،
تحذب من خلال الانتقال إلى أبدان أخرى، وهكذا المؤمن إنما ينعم من خلال الانتقال إلى أبدان أخرى يتنعم من خلالها.
ما الدليل القرآني على رد هذا؟ أحسنتم،
جزاكم الله خير. هذا البحث وهو إبطال التناسخ له بحث عقلي مفصل اللي الآن مو محل بحثه.
دليل قرآني.
أحسنتم. أما عندما نأتي إلى الأدلة القرآنية نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح أشار إلى أنه لا، أن هذا الجزاء إنما يحصل ماذا؟ إنما يحصل في نشأة أخرى. أيضا أقرأ بعض الآيات والروايات في هذا المجال. من هذه الآيات قال إليه مرجعكم جميعا، إذن القضية ليست متوقفة، ليست هنا، وإنما ماذا؟ وإنما لابد أن نرجع إلى الله. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه الآية صريحة في أنه الجزاء من حيث الثواب والعقاب لابد أن يكون ماذا؟ عند الرجوع إليه سبحانه وتعالى.
سماحة السيد، هل يمكن القول أن ذلك باعتبار أن الحياة الدنيا، أن هذه الدار الدنيا لا يمكن أن يتحقق فيها الجزاء الأوفى؟
الآن نقف عند هذا. هذا عندما نقف عند مسألة أنه لماذا الله سبحانه وتعالى لم يجازي الإنسان في هذه
النشأة؟ يعني هو السؤال الأساسي هذا، يمكن أن يكون الجزاء هنا في الدنيا أو لا يمكن أن يكون؟
هو هذا الذي نبين. أول نقف عند القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول أن الجزاء يكون في النشأة الآخرة. واقعا يأتي هذا التساؤل، لماذا لم يجعله في هذه النشأة؟ قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. إذن يتضح أيضا من الآية بأن الجزاء أين يكون؟ من ثواب وعقاب في تلك النشأة. أو قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد فيها.
نعم. يعني اتضح يعني حقيقة أن المعاد في نشأة أخرى قرآنيا واضحة.
لا لا أنا
لا ما في دليل.
هذا نعم. من الواضح ولكنه المعاد أيضا واضح.
يعني لماذا نحن يوم تبدل الأرض غير الأرض؟
لا هذا بحث آخر إن شاء الله عندما نأتي إلى حقيقة الآخرة. نعم. وهي أن الآخرة هي نشأة مثل الدنيا أو أن الآخرة نشأة غير نشأة الدنيا.
نعم.
أنا لا أقف عند بعض مضامين الآيات باعتبار أنه بحثها إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك.
ولكن الوقت قد لا يسمح يعني.
لا إن شاء الله يسمح إن شاء الله يسمح. إن شاء الله يسمح. نعم. إذا تسمحون فقط أقرأ آيتين أو بعض الروايات في هذا. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذا ما أشار أيضا إليه الإمام أمير المؤمنين، قال يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال يوم القيامة. أو قال في خطبة أخرى فجددهم بعد إخلاقهم وجمعهم بعد تفرقهم ثم ميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال. طيب. إذن القرآن الكريم بشكل طيب. واضح يثبت هذه الحقيقة، وهو أن هناك نشأة أخرى وراء النشأة الدنيا، والهدف منها هي الحساب. لذا ورد في الكلمات القصار لأمير المؤمنين قال اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
نعم
هنا يأتي هذا السؤال الأساسي، وأنه إذا كان عنده وقت حتى أقف عنده، وهو أنه جيد جدا. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه أساسا الله سبحانه وتعالى لماذا لم يجعل جزاء عمل الإنسان سواء كان من ثواب أو عقاب في هذه النشأة؟
نعم.
الجواب أساسا هذه النشأة غير صالحة لا لثواب المطيعين ولا لعقاب ماذا؟ العاصين. التفتوا جيدا، لا أنه لا تصلح أبدا، ولكنه لا يمكن أن تكون جزاء وفاقا، لأن لا. القرآن الكريم يقول الجزاء لابد أن يكون وفق ماذا؟ وفق العمل.
وجزاء الأوفى سماحة السيد،
هو الجزاء الذي ينسجم مع طبيعة العمل.
أوفى
يعني أنه وفاق. ينسجم معه، يعني يستوفي هذا الجزاء، يستوفي العمل.
لا.
مقابل العمل. طب إنسان في هذه النشأة قتل 5 ملايين إنسان كما كان هذا حادث في العراق في النظام البائد، وهذا الإنسان كيف يعاقب في هذه النشأة؟
نعم، يعني يقتل 500 مرة غير ممكن.
غير ممكن أحسنتم، يقتل لمرة واحدة، إذا لا يكفي هذا العذاب، ولا يسانخ هذا العذاب وهذا الجزاء الدنيوي ماذا؟ هذا إذا عوقب، وإلا كثير من الطواغيت وكثير من الفراعنة وكثير من الظالمين وكثير من المجرمين وكثير من السارقين، هؤلاء لم يعاقبوا في الدنيا.
يعني ممكن أن يثار سؤال آخر سماحة السيد، وهو أنه لماذا يعني لم يرتب الله تبارك وتعالى قوانين هذه النشأة يعني العالم الدنيا؟
نعم.
بصورة بحيث أنه لا يمكن أن يفلت القاتل من القصاص.
في جملة واحدة، باعتبار أن طبيعة نشأة العمل شيء وطبيعة نشأة الجزاء ماذا؟ شيء آخر. هاتان نشأتان لا يمكن أن تجتمع ماذا؟ في نشأة واحدة. هذا من قبيل أن تقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم يري نفسه؟ الجواب لأن الوجود الإلهي سنخ وجود يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى؟
لا يمكن أن يرى.
لأنه لا تنسجم هذه الحواس الظاهرية مع ماذا؟ مع الوجود الإلهي حتى ترى الوجود الإلهي. فطبيعة الدنيا سنخ طبيعة، وطبيعة الجزاء التي تنسجم مع العمل سنخ طبيعة أخرى. فلذا تجدون أن القرآن الكريم قال يوم تبدل الأرض غير الأرض
يعني
والسماوات. لا بد أن ننتقل إلى نشأة أخرى حتى يمكن للعمل أو للجزاء أن يوافق ماذا؟ العمل الذي وجد. فلذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الجملة المباركة القيمة، قال أن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي هذه الدنيا لا ثوابا لأوليائه ولا عقابا ماذا؟ لأعدائه. لماذا لم يرتضي؟ باعتبار أنه لا يستطيع واقعا أن يعطي. ماذا يعطي الإنسان في هذه النشأة؟ يعطيه جنات، يعطيه بساتين، يعطيه كذا. نحن نعلم أن الدنيا مع كل نعيمها ولكن مخلوطة ماذا؟ مخلوطة بالآلام، مخلوطة بالأمراض، مخلوطة بالأسقام، بالفتن.
نعم.
أساسا طبيعة هذه النشأة طبيعة ماذا؟ اختلطت فيها
التزاحم.
دار التزاحم، دار التضاد. دار اختلط فيها النعيم أو اللذة مع الألم. نعم. لذا تجدون الآية
طبعا المباركة. أقصد سماحة السيد لكي لا يقع التباس في أذهان المشاهدين الأكارم فيما ارتبط بعبارتكم لا يستطيع الله تبارك وتعالى، قد يكون
لا أنا ما قلت الطبيعة العالم لا توجد فيه. نعم. هذا مقصود بأن هذا العالم. نعم. ليست نشأة قابلة لأن يكون الجزاء والعمل ماذا في مكان
يعني واحد. بتعبير مثلا بتعبير يمكن القول بأن الإنسان غير مؤهل في هذه الحياة الدنيا لأن يتلقى النعيم.
هذه النشأة ما بها هذه القابلية. نعم. قوانين هذه النشأة لا توجد فيها هذه القابلية. طيب. حتى يتضح للمشاهد الكريم من قبيل أن الإنسان يريد أن يعيش في الماء يستطيع أو لا يستطيع.
لا يستطيع. لا يستطيع.
لأنه خلق بنحو إنما لابد أن يكون خارج الماء. لو دخل الماء. أما السمكة سنخ وجودها طبيعة وجودها بنحو تستطيع أن تعيش ماذا في الماء. أساسا هذه النشآت لها طبائع مختلفة وأحكام وقوانين مختلفة. من هنا يتضح أنه أساسا لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الجزاء في الآخرة يعني في نشأة أخرى، لأن القرآن الكريم يقول أن الجزاء لابد أن يكون وفق ماذا؟ وفقا للعمل. جزاء وفاقا وفق العمل، وهذا الجزاء الوفاق الإنسان الذي قام بهذه الجرائم في هذه النشأة واقعا لا يمكن أن يجازى في هذه النشأة مهما بلغت هذه النشأة، لأن الدنيا نعيمها مختلط بآلامها وآلامها مختلطة أيضا ماذا؟ بالنعيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. انتبهوا جيدا، إذا هذا معناه أن الطيبات في الدنيا خالصة أو مخلوطة.
نعم. لا تذكر لهم في الحياة الدنيا أيضا هذه الطيبات،
ولكنه خالصة يوم القيامة. نعم. هذا معناه أن الطيبات لا تكون خالصة من العاهات والآفات إلا في نشأة الآخرة، أما نشأة الدنيا فليس كذلك.
سماحة السيد كمال حيدر شكرا جزيلا للاستراحة، لو سمحتم إن شاء الله نستقبل بعدها اتصالات مشاهدينا الأفاضل ومداخلاتهم، نامل أن تكون إن شاء الله فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة. استراحة قصيرة. مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل، جزاكم الله خيرا على متابعة هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون نافعا لنا ولكم. هذا هو القسم المخصص للإجابة عن أسئلتكم، ولكن سماحة السيد كمال الحيدري بقي من الحلقة السابقة سؤال وصفتموه أيضا بأنه سؤال مهم، إن كنت قد كتبت الاسم صحيحا سماحة الشيخ عبد الهادي الدراجي.
لا لا، عبد الجليل الزبيدي.
عبد الجليل الزبيدي. نعم نعم، الأخ عبد الجليل سماحة الشيخ عبد الجليل الزبيدي، فيما يرتبط بصفة الحكمة، أنتم ذكرتم في الحلقة السابقة أن صفة الحكمة من صفات أفعال الله تبارك وتعالى. المشاهد الكريم سأل بأن الكليني ذكر بأن الصفات الفعلية لها أضداد، يعني الله يتصف
بها وبما يقابلها.
نعم، يعني مثلا
يعني باطل وقابض. نعم. يريد ولا يريد، يحب. نعم. ويبغض،
فكيف
يميت ويحيي. نعم. يبكي ويضحك وهكذا،
فكيف يتصف الله تبارك وتعالى بضد الحكمة والعياذ بالله وهو
بل وصريح القرآن الكريم ينفي عنه اللعب والعبث
وحاشا
في الواقع بأنه هذه من الأبحاث الفنية والمهمة أيضا والفلسفية. أنا هذا الضابط ذكرته في كتابي التوحيد المجلد الأول، الإخوة إذا يريدون أن يرجعوا إلى هذا البحث بشكل مفصل فيمكنه أن يرجعوا إلى كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 119. هناك قلت بأنه لتمييز الصفات الذاتية عن الصفات الكلامية يوجد عندنا طريقان ويوجد عندنا ضابطان. الضابط الأول عبرت عنه بالضابط الكلامي، يعني مرتبط بعلماء الكلام ومنهم الشيخ الكليني صاحب الكافي قدس الله نفسه. الضابط الثاني عبرت عنه بالضابط أو الضابط الفلسفية أو الطريق الذي سلكه الفلاسفة للتمييز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طبعا الضابط الأول من الناحية الفنية توجد عليه بعض النقوض وبعض الإشكالات، ولعله واحدة من الإشكالات هذا الإشكال، وهو أنه الحكمة من الصفات الفعلية مع أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بما يقابل الحكمة، ولكن مع ذلك هي من الصفات الفعلية، فالضابط غير تامة. وكذلك العدل الإلهي، فإن العدل أيضا من الصفات الفعلية، ولكنه مع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يتصف بما يقابل العدل الإلهي وهو الظلم. إذن لابد أن ننتقل من هذا الضابط، فلأنه لا يمثل موجبة كلية إن صح التعبير وضابطة عامة، وإنما توجد عليها بعض الإشكالات وبعض النقوض، ننتقل إلى الضابطة الفلسفية إذا أكو وقت حتى أدخل الضابطة الفلسفية.
الوقت موجود، ولكن الأخ طالب بن محمد من السعودية منذ فترة هو على خط الهاتف، نستمع له إن شاء الله الضابطة الثانية تبينه. طيب بسم الله تفضلوا أخ طالب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لمولانا سماحة السيد الحيدري.
أهلا بكم مرحبا.
سيدنا في تفسيراته لآدم الملكوتي قلت بأنه هو النبي محمد. سؤالي يكون
السؤال على نحو
السؤال هو كيف يكون النبي محمد هو آدم الملكوتي على الملائكة بالسجود له في عالم الملكوت؟
نعم.
كيف يكون هو الذي علم الملائكة في حين أن جبريل عليه السلام من الملائكة وهو ينزل الوحي على سيدنا على نبينا محمد؟
طيب جزاكم الله خير. الصوت غير واضح ظاهرا، ولكن مجمل السؤال اتضح وان لم يكن غير مرتبط بهذه الحلقة. الاخ مظفر جبار من العراق.
سماحة الحيدري
تفضلوا. بسم الله يسمعكم سماحة السيد. انقطع ظاهرا. طيب تفضلوا. بسم الله. الاخ مظفر جبار من العراق، سلام عليكم. نعم قطع ظاهرا. طيب سماحة السيد الضابطة الثانية،
الضابطة الفلسفية. مرادنا من الضابطة الفلسفية الصفات نقسمها على أساس هذه الضابطة إلى هذين القسمين: أن الذات بغض النظر عن أي شيء وراء الذات إن كانت تستحق الاتصاف بصفة معينة تسمى تلك الصفة صفة ماذا؟ صفة ذاتية.
نعم.
يعني أن الذات كافية لأن تتصف الذات بتلك الصفة. أما إذا فرض أن الذات أن الله سبحانه وتعالى لا تتصف بتلك الصفة إلا إذا وجد لله فعل من الأفعال،
نعم،
عند ذلك تلك الصفة تكون صفة ماذا؟ صفة فعلية. مثلا على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك مخلوق الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه ماذا؟
خالق.
إذا لم يكن هناك إماتة الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه مميت. إذا لم يكن هناك إحياء لموجود الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يتصف بأنه ماذا؟ محي. أما عندما نأتي إلى صفة الحياة، إلى صفة العلم، إلى صفة القدرة، نجد بأنه سواء وجد شيء أو لم يوجد شيء الله يتصف بأنه ماذا؟ حي، وبأنه عالم، وبأنه قدير، إلى غير ذلك. ومن هنا نحن في هناك في صفحة 121 ميزنا بين الضابطة الكلامية وبين الضابطة الفلسفية، وبناء على هذه الضابطة فإن الحكمة أو الاسم الحكيم لا تكون من الأسماء والصفات الذاتية، بل تكون من الصفات الفعلية لأنها تتوقف على وجود الفعل لله سبحانه وتعالى.
طيب سماحة السيد الأخ من فلسطين لدينا اتصال هاتفي نستمع له. بسم الله الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحية مباركة للشيخ الحيدري لذات الرايات السود رجال وسند الإمام المتبر. سؤالي سيدي، ما هو حكم الزاني المحصن الذي لم يقم عليه الحد لأسباب أنه ما فيش حكم شرعية في الدول الإسلامية، لا بجلده ولا برجمه، وهذا سابته بنصوحة وقلقان.
نعم. نعم.
ما هو حكمه وما حكم الحاكم العربي؟
جزاكم الله خيرا.
لأجل عن المنبر
جزاكم الله خيرا.
خمس سنوات.
نعم هنالك برنامج أحكام الإسلام، عفوا هنالك برنامج أحكام الإسلام يتولى مهمة الإجابة عن الأسئلة الفقهية لو سمحتم. شكرا جزيلا على هذا الاتصال. الأخ أبو علي من السعودية إن شاء الله سؤاله يكون حول موضوع هذه الحلقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير، حياكم الله. في حاجة شيخنا عن طبعا القدر مع الإنسان، الله طبعا إلى اشتد عليه غضبه يحق الجزاء، وهذا صح احنا شفناه في عيوننا، فيخليه ليوم الآخر. فهذا من الإنسان لا الله اشتد عليه غضبه، يقول الله لو ياخذ الناس لمهم لما حد عاش على وجه الأرض.
طيب.
خرهم لا أجل المسلم، لكن لا اشتد عليه غضبه ياخذه في الدنيا. شوف الأواصف هذه اللي تصيرها
فيضانات. نعم جزاكم الله خير، اتضح السؤال. يعني هنالك تقصدون ان هنالك نوعان من الجزاء على الاعمال، جزاء دنيوي وجزاء اخروي.
خيرا يرى في الدنيا بعد حتى هذا.
طيب
شرا يرى في الدنيا، مثلا واحد صاب حادث من ظلمه حتى اللي يظلم عياله يعاقبه.
نعم
الغريب عياله
جزاء.
والقران هذا الله يقول ما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم، في ايات.
نعم
والله خطاها ما خلاها.
شكرا جزيلا، اتضحت الفكرة اعتقد، المداخلة واضحة. شكرا جزيلا لك ابو علي من السعودية. انقطع الخط. نعم طيب الاخ ابو حسين من العراق انقطع قبل ان نعم. طيب سماحة السيد، بالنسبة للسؤال الاخ ابو علي ومداخلته، يعني هنالك يقول بان التجربة تثبت بان هنالك نوعان من الجزاء.
لا اشكال انه اذا كان الاخ الكريم ملتفت الى النكتة التي او القضية التي اثرتها، انا قلت بانه الله سبحانه وتعالى يريد في الاخرة جزاء وفاقا.
نعم.
يعني يكون جزاء يناسب ويسانق العمل، والجزاء الدنيوي موجود. نعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا المعنى نحن نقبله.
وين كانت هذه الآيتان الكريمة وردت في سياق الحديث عن يوم القيامة؟
نعم
يوم
لا ويمكن أشتاه. تطبيقها في الدنيا. نعم. أيضا لا إشكال،
يعني هناك آيات أخرى صريحة
وهذه الآية
في
أيضا
في إطلاقها
لا لا حتى هذه الآية أيضا يمكن الاستدلال.
نعم.
بعمومها وإطلاقها وتشمل ذلك، لأن السياق كما يقولون أن المورد لا يخصص الوارد.
نعم.
لا إشكال، ولكن أنا قلت بأنه مرارا بأنه لا بد أن يكون العمل دائما وفق ماذا؟ وفق الجزاء، عفوا الجزاء لابد ان يكون وفق العمل.
نعم.
والجزاء وفق العمل لا يتحقق الا من خلال النشأة الاخروية.
نعم.
وضربت امثلة، وهذا لا ينافي كما يقولون اثبات شيء لا ينفي ما عداه. لست بصدد نفي جزاء اخر دنيوي، والا في كتابي التقوى في القرآن بينت ان التقوى له اثار دنيوية قبل ان يكون الاثار اخروية، أن الفساد وأن المعصية لها آثار أيضا دنيوية. لذا تجدون القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة عندما حفظ الكنز ذلك العبد الصالح لذلك الإنسان قال وكان أبوهما صالحا.
نعم.
إذن يظهر أن العمل الصالح له ماذا؟
تأكيد.
أثر في الأولاد وفي الذرية. ولكن الكلام أن الجزاء الذي ينسجم مع طبيعة العمل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا ماذا؟ يعني أنا أريد أسأل الأخ الكريم، واقعا أن النبي الأكرم عندما يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، الله ماذا يريد أن يثيبه في هذه الدنيا حتى يكون مناسبا وجزاء وثوابا لعمله؟ ماذا يعطيه؟ بساتين يعطيه كذا؟ هذا لا يمثل شيئا.
نعم طيب سمحت السيد، عفوا الأخ أبو حسين ظاهرا الخط الهاتف مرة أخرى، تفضلوا. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت السيد طبعا الحيدري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. طيب السؤال ماذا؟
السؤال هو هل هنالك نساء أخرى كما في السماء أو في الماء مكان، هل ستكون بعدنا؟
هل هنالك ماذا؟
خصوصا إذا علمنا أن ذلك غير محال، لا في الزمان ولا في المكان.
نعم طيب،
فإذا كانت هنالك نشاط أخرى،
نعم،
فهل قامت قيامتهم أم لا؟
نعم اتضح السؤال، جزاكم الله خيرا.
أم هل ستكون هنالك قيامة واحدة للجميع؟
جزاكم الله خيرا، سؤال أيضا مهم جيد. طيب الأخ البهبه، الأخ البهبهاني أو الأخ باسم من العراق أيضا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لشيخ كمال ومحضر البرنامج.
شكرا جزيلا وتحية لكم. تفضلوا عفوا.
سؤالي بالوصول إلى المعاد.
نعم. انقطع له. عفوا أنا أعتذر من الأخوة المشاهدين على مقاطعة بعض كلامهم أحيانا باعتبار أن الوقت ضيق، وأحاول أن أستجمع الفكرة بصورة مثلا أكمل تتسع لمزيد من المداخلات والأسئلة. سماحة السيد الأخ أبو حسين سؤاله، هل هنالك نشآت أخرى قبل، الظاهر يقصد أن النشآت أقوام أخرى يعني قبل آدمنا هذا، وهل أن هؤلاء قياماتهم قامت وانتهت؟
نعم.
أم أن هنالك معاد كلي عام وقيامة عامة كبرى تشمل جميع الأقوام قبل آدمنا هذا الذي ننتمي إليه
وبعد آدمنا
وبعدنا آدمنا؟
في الواقع بأنه الآن أنا لا أدخل تفصيلا في الجواب على هذا السؤال، ولكن بنحو الإجمال أقول للأخ الكريم بأنه لا ليس الأمر كذلك، يعني نعم. صحيح الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه هناك أقوام أخرى ولهم قيامتهم الخاصة.
نعم.
بهم.
نعم.
نعم لنا أبونا آدم ونحن أبناء آدم، لنا قيامة خاصة بنا، أما أنه يجمع الجميع تحت قيامة واحدة لا ليس الأمر كذلك، بل لكل قوم قيامتهم الخاصة بهم، ووردت عندنا في الروايات أيضا ما يؤيد هذه الحقيقة، وإن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى البحث التفصيلي في القيامة سوف يتضح هذا الأمر أكثر.
طيب سمحت السيد، باعتبار أنه الأخوة أيضا قطعوا الاتصالات الهاتفية ولم تبقى من الدقائق الأخيرة للبرنامج سوى 3 أو 4 دقائق، فيما يرتبط بهذا السؤال، ما هو يعني ما هي الحاجة إلى أن تكون لكل قوم؟ هل أن الأدلة التي ذكرتموها تستلزم هذا الأمر أن تكون قيامة خاصة لكل؟
لا، مو باعتبار أنه ليس بالضرورة أنه الأدلة تستدعي، وإنما نحن في جملة من الأحيان نستكشف من فعل الله أن هذا هو الفعل الذي ينبغي.
نعم.
مو أنه أولا نضع الهندسة ثم نقول الله لابد أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، وإنما نستكشف الهندسة والنظام الأحسن من نفس الفعل الإلهي.
نعم. سماحة السيد، بالنسبة لسؤال الأخ طالب بن محمد حول آدم الملكوتي،
نعم،
ما الذي تقصدون؟ هذا تكررت الأسئلة فيما يرتبط بهذا الموضوع، حبذا لو نخصص الدقائق المتبقية للإجابة عن هذا النمط.
كم دقيقة عندنا؟
حدود 5 دقائق.
جيد جدا. في الواقع بأنه هذه النكتة أنا أشرت إليها بنحو دقيق ومفصل في الأبحاث السابقة، قلت هناك نشأتان، نشأة الدنيا التي نحن نعيش فيها وهي نشأة الشهادة وبتعبير القرآن الكريم نشأة الملك، ونشأة هناك وهي نشأة غيبية ونشأة روحانية ونشأة ما وراء المادة وما وراء عالم الطبيعة وما وراء عالم الشهادة، هي التي عبر عنها القرآن الكريم بالغيب وبالباطن وبالملكوت. بحسب هذه النشأة هناك موجود أول، وهو ماذا؟ وهو آدم أبو البشر. بحسب هذه النشأة السؤال المطروح، بحسب تلك النشأة، لا بحسب هذه النشأة، بحسب تلك النشأة، هل يوجد هناك موجود أول خلقه الله ثم خلق من بعده كل شيء بواسطته أو لا يوجد؟
نعم.
نعم، الروايات بينت بأن هناك مخلوق الذي عبرت عنه الروايات أول ما خلق الله العقل.
نعم.
أول ما خلق الله نوري. أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله الماء. هذه روايات متعددة بمضامين مختلفة من كتب الفريقين.
نعم.
وسبب تعدد هذه الأسماء أيضا أنا أشرت إليه في الجزء الأول، في الجزء الثاني من كتاب التوحيد، قلت باعتبار أن هذا الموجود الأول له حيثيات متعددة وله شؤون متعددة، وباعتبار كل شأن من شؤونه يسمى باسم من هذه الأسماء، يسمى تارة العقل وأخرى النور وثالثة القلم ورابعة الماء ونحو ذلك. إذن بحسب نشأة الملكوت بعد ليس أول مخلوق هو آدم أبو البشر، لأن آدم أبو البشر هو أول مخلوق بحسب نشأة الدنيا وبحسب نشأة عالم الطبيعة وعالم الشهادة. أما بحسب نشأة عالم الملكوت وحقيقة العالم هناك، يعني باطن هذا العالم ملكوت هذا العالم بحسب تلك النشأة، هناك موجود آخر هو الذي عبرت عنه الروايات: أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق نور نبيكم، كما وردت روايات مستفيضة بهذا المضمون. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سأله جابر بن عبد الله الأنصاري، قال له: يا رسول الله، أول شيء خلق الله ما هو؟ قال: يا جابر، أول شيء خلق هو نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. أنا بودي أن هذه النكتة ما يلتفت إليها المشاهد الكريم. الروايات لا تقول أول ما خلق نبيكم، ها، لأنه نور نبيكم، يعني الحقيقة، يعني ذلك البعد الملكوتي، وإلا بحسب نشأته المادية وبحسب نشأته البشرية والعنصرية في هذه النشأة فهو مخلوق في الزمان الكذائي، وهو ليس أول مخلوق. لذا لا بد أن نميز جيدا.
أنتم تذكرونها عندما تتحدثون عن السجود، الأخ ذكر بأن السجود لآدم.
الجواب أحسنتم.
هنا لابد آدم يعني مع ملاحظة البعد البشري.
لهذا قلت هنا لابد أن يتضح بأن هذا السجود كان لهذا آدم البشري في الأرض، لو كان لحقيقة آدم الذي هو نور نبيكم.
طيب هنا هذا نور نبينا يمكن أن يقال بأنه يسفك الدماء، احتمال أن يكون فيه
لا 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 فيه قابلية ولكن لا يفعل. فلذا النبي الأكرم قادر على الشرك، قادر على المعصية، وإذا لم يكن قادرا لم يكن مختارا. لذا لئن أشركت ليحبطن عمله، يعني قادر على الشرك ولكن لا يشرك.
سماحة السيد كمال الحيدري، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. سمحت السيد، موضوع الحلقة القادمة ما
أيضا ذكر. إن شاء الله تعالى في أدلة البعاث القرآن الكريم.
شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضل به، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. أعتذر مرة أخرى عن المقاطعات التي قد تحدث أحيانا لكلام الإخوة المشاهدين وهم يتصلون. أرجو رجاء أكيدا أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة قدر الإمكان. رزقنا الله وإياكم استماع القول الطيب، القول الحسن، والعمل به لكي يكون وسيلة لصعود الأعمال الصالحة بإذنه تبارك وتعالى.